الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 25 من الأصول من عند أصول ابن عثيمين. قال رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: اشترط الجواز الفتوى شروط منها: واحدا، يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. اثنين، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرأ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعده فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولشيء للعم. ثلاثة، أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها، القاضي وهو غضبان. ويشترط لوجوب الفتوى شرط منها: واحد، وقوع الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب أن يجيب عنه متى سئل بكل حال. اثنين، أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثلاثة، أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص ويفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني، أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، يعني بحيث أنه لا يتبع هواه، يبحث له عن مفتي يفتي بالهوى. الثالث، أن يصف حالته وصفا صادقا كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضعنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرابع، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. كثير من المستفتين الآن ربما يضع لك سؤال على كيفه من أجل يستخرج منك فتوى، ما يظن أن المفتي يفتي بما سئل عنه، فلا بد من الاستفصال، ولا بد من البيان، ولا بد من الصدق والوضوح. الاجتهاد: تعريف الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر الشاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: الاجتهاد شروط منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اجتهاده كآيات الأحكام وحديثها، يعني ربما يكون مجتهد في مسألة بعينها، لا يلزم في المجتهد أن يكون محيط بجميع الدين كما هو شروط الأصوليين، ولكن بالمسألة التي يفتي فيها. اثنين، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثلاثة، أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وهذا من المهمات، ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ ومخالفة للإجماع. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجهول والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، هذا على الصحيح وإن كان بعضهم يشدد في هذه المسألة. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. التقليد: تعريف التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي، إذا قلنا إن قوله حجة. فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، وهذا لا يسمى تقليد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض علماء السنة يقولون نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا التقليد. هنا ليس بتقليد، لا يسمى تقليدا، لأن التقليد لفظ يوهم عدم الحجة، فلهذا يتبين الإنسان. قال: موضع التقليد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، يعني لا يتبع الهوى، إنما يأخذ بما يرجو أن يقربه إلى الله. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. وبعضهم يمنع هذا، يقول المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقا، لكن الصحيح أن الإنسان قد يجهل فوق كل ذي علم عليم، فيسأل من هو أعلم منه. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. حتى مسائل أصول الدين، يعني إذا وصل الحال بعامي ما يدري ما يعتقد إلا أن تقول له: الله في السماء، الله يرى يوم القيامة، يعني هكذا، وحتى بدون أدلة يلزمه الأخذ بها، يلزمه الأخذ بها. قالوا: حجتهم في ذلك أن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط، وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها، فمثلا العامي إذا قيل: أنا أصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، فلا بد أن يعلم الدليل، فلا يمكن أن يعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء، فإن هذا لا يكفي، لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم، والتقليد لا يفيد إلا الظن، والتقليد يجوز فيه الخطأ فلا يكفي فيه. وإلى هذا أشار السفاريني بقوله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفي بالظن لذي الحجاب في قول أهل الفن، ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد. ولهذا قال السفاريني: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، بما يطلب فيه يعني يطلب فيه الجزم. وقال: إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، وهذا هو القول الصحيح. والراجح أن ذلك ليس بشرط العموم، قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا ما لا يصلح هذا. فمثلا الحنبلي يقول: أنا أتبع مذهب أحمد، والشافعي يقول: أنا أتبع الشافعي، حتى وإن وجدوا الدليل عند غيره ما يأخذون به. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، صحيح أنه يلزمه قبول الحق، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، هذا هو الكلام الصحيح. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وإلا فهو متبع الهوى فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، يعني يأخذ بما يوافق الشرع، يأخذ ما يترجح له أنه شرع، سواء كان في نفس الأمر هو الشرع أو ليس بالشرع، هو مخاطب بما يترجح له. أما في نفس الأمر يا أخي قد يختلف الحكم، مثلا السترة أنا أقول واجبة وذاك يقول مستحبة، قد يكون في نفس الأمر مستحبة وقد يكون في نفس الأمر واجبة، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. وأما إذا تبين له ما يجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول إلى قول، لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. قال: كما يوجد في بعض الناس من يتبع الرخص فينظر إلى الهوان ويتبعه، فإن أكل لحم الإبل في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ، قال: أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك لأنهم لا يجيبون الوضوء. وإن أكل لحم إبل في الصيف فقيل له توضأ، قال: نعم أنا أتوضأ لأني على مذهب الإمام أحمد. وهكذا في مسألة يعني طلاق الحائض، إذا كانت الفتوى لغيره يقول يقع، إذا وقع هو في المسألة ذهب يقول لا يقع، قبل أيام واحد جادلني في هذه المسألة بكثرة. نحن نقول لا يا أخي لا تتبع الهوى. ومرت معنا فائدة قبل أيام أظنكم تذكرونها، المعلم يذكر أن الإنسان يعني إذا طرأت عليه تغير الاجتهاد في المسألة الواقعة عليه هنا ما يصلح، لأن يكون فيه هوى وهو ما يشعر، هوى يميل به للقول بذلك. قال نعم. وأما إذا تبين لهم ما يجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الأخرى وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. واثنين، والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحكم والاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. قال فتوى المقلد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، في قول عامة أهل العلم كما نقله ابن عبد البر، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم هذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيها فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه رحمه الله، وبه يتم أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. صلى الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يخلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله نكون قد انتهينا من تدريس هذا الكتاب في هذا اليوم الثاني والعشرين من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.